أول تعريف عرف الله سبحانه وتعالى به نفسه لعباده في أول ما نزل من القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو الرب الذي خلق. قال تعالى في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى فعل الخلق على وجه العموم ليشمل كل الخلق، وفي الآية الثانية تكرر فعل الخلق للإنسان على وجه الخصوص. وفي التكرار أو التخصيص لفتة في غاية الأهمية، وهي إن الخطاب التكليفي للبشر قائم على أساس هذه العلاقة، علاقة الخالق بالمخلوق. والغفلة عن آثار تطبيق الحقيقة البديهية دي في حياتنا بيؤدي إلى إشكاليات في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى في رحلة السير إليه في هذه الحياة. والسؤال اللي المفروض يشغل بال السائرين إلى الله عز وجل بعد المعرفة والإقرار بأن الله هو الخالق بالألف واللام، وبأنه هو المخلوق، كيفية ضبط البوصلة في رحلة السير إلى الله عز وجل وفق هذه المعرفة وهذا الإقرار. وتناول الإجابة على التساؤل ده هيكون من خلال حاجتين: الحاجة الأولانية هي معرفة حق الخالق على المخلوق، والحاجة الثانية هي معرفة قدر الخالق وقدر المخلوق. فبالنسبة للنقطة الأولى هتخلينا نتكلم عن الإنسان اللي زيه زي غيره من المخلوقات، يعتبر مخلوق في منظومة الخلق الإلهي لهذا الكون. وبما إنه مخلوق في منظومة الخلق الإلهي فمن الطبيعي ألا يكون لهذا المخلوق خيار على الحقيقة في إنه يوافق مراد خالقه أو لا يوافقه، وإنه لا يملك من حيث الأصل إلا الخضوع والموافقة المطلقة لهذا الخالق. إلا إن ربنا سبحانه وتعالى الخالق استثنى هذا المخلوق اللي هو الإنسان، فوهب ليه إرادة ولهب ليه طاقة عقل وقلب وقدرة كسب، فيكون من خلالها قدر من حرية التصرف والاختيار ليجازى على ذلك في الآخرة على ما كان منه وفق اختياره في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى بيبين لهذا المخلوق اللي هو الإنسان سبب تميزه بهذا الأمر، ووضح وبين لهذا المخلوق كيفية سلوك السبل المرضية ليه سبحانه وتعالى وثواب ده تفضلا منه سبحانه وتعالى على هذا المخلوق، والسبل الغير مرضية وعواقب ده عليه في الدنيا والآخرة. وده مدلول النجدين في قوله تعالى: وهديناه النجدين، يعني وضحنا وبينا ليه سبيل الخير وسبيل الشر. وبالتالي إن اتباع هذا المخلوق اللي هو الإنسان لأوامر الخالق الله سبحانه وتعالى ليس تفضلا أو منة من هذا المخلوق على خالقه، بل هو واجب مخلوقيته. والخالق العظيم سبحانه وبحمده بعظيم جوده وفضله وكرمه بيشكر لهذا العبد المؤمن إيمانه كما يعاقب الكافر على كفره. ومخالفة الإنسان لأمر خالقه ليست نوع من أنواع الحرية المحمودة، ولكن في الحقيقة هي وبال وخسران على هذا المخلوق في الدنيا والآخرة ما لم يتب عن ذلك ويرجع إلى خالقه مرة أخرى. وده اللي وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا في الحديث الخاص بسيدنا معاذ، فيقول: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ودوام استحضار المعاني دي يا جماعة في رحلة السير إلى الله عز وجل بيحفظ العبد السائر من استعظام أي أمر من أمور العبادة أو الطاعة، أو أنه ينسبها لنفسه أو يستكثر بيها على ربه سبحانه وبحمده، فضلا عن التكاليف الشرعية عموما. وبيبعد بقى عن التفلسف الأجوف حول ماهية الكون وطبائع التكوين، ويتفرغ للإقبال على البيان المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى اللي هو القرآن، لينشغل بتفعيل وممارسة ما خلق من أجله في هذه الحياة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.